بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حلونا يا اباء. ما زلنا في سلسله في الخفاء، وناخد موضوع بعنوان ادخلني الملك الى حجاله. احنا قلنا الخفاء يحمل معاني كتير، منها الخطايا الخفيه ودي لسه هنتكلم عنها، ومنها العلاقه الخفيه بالله، دي حاجه جميله قوي، ومنها أسرار الله ذاته لأنها خفية، عمل الله في الخفاء. فإذا على الأقل في ثلاث جوانب في موضوعات في الخفاء. العلاقة الخاصة مع ربنا دي خفية، وده اللي هنتكلم دلوقتي فيه. والخطايا المستترة ده موضوع تاني. كمان شغل ربنا في الخفاء جوه القلوب وجوه الظروف ده موضوع ثالث. لقيت انه اجمل علاقة في الكتاب الخاصة قوي بين النفس وربنا موجودة في النشيد، فقلنا لازم ندخل في النشيد برضو نراجع كده رومانسية العلاقة بربنا او عمق العلاقة مع ربنا. ربنا بيستنى الكلام، ربنا رومانسي جدا لان هو اللي خلق الجمال، فاي مشاعر جميلة مصدرها ربنا، اي جمال حقيقي نقي مصدره ربنا. فربنا لانه بيتكلم عن الحب وهو اله المحبة، مستنينا نحبه بعشق، مستنينا ندوب فيه دوب، عاوزنا نحبه من كل القلب من كل الفكر من كل النفس من كل القدرة. دي تعبيرات كلها يعني اعلى من اي رومانسية بين اي زوجين. من هنا اتكتب سفر النشيد. سفر النشيد اتكتب انا بعتبره يعني مزمور من المزامير، ده رأيي انا يعني الشخصي، بمعنى هو عبارة عن سيمفونية حب بيكتبها واحد فنان فغير مقيد بالحدود العادية، عشان كده هيستخدم الفاظ احيانا بالنسبة للشخص الجزداني توجعه او تبعده، بس هو ما بيفكرش كده خالص. سليمان لما كتب سفر النشيد، سليمان كان يعني عاشق لربنا، شاف المسيح بعينيه مرتين، وهو واخد عن ابو داود عشق ربنا. داود هو اللي قال احبك يا رب يا قوتي، هو اللي قال احتضنتني وقال يضمني. داود من الرومانسية بتاعته كان بيشوف ربنا في الطبيعة، في الشجر، في العصافير، في البرد. فهو وصل، داود كمان كان فنان، داود فنان اكتر من سليمان، فكل ده اتنقل لسليمان لان سليمان اتولد في اجمل مرحلة من حياة داود هي مرحلة التوبة. يعني على قد ما داود ابتدى حلو قوي واتنكس نكسة سودة، رجع بالتوبة لاجمل من زمان. سليمان اتولد بقى في المرحلة دي، عشان كده تلاحظوا لمؤاخذة اخوات سليمان الكبار مش متربيين قوي، انما من بعد سليمان تلاقوا الدنيا فرقت كتير قوي. فسليمان غالبا اتصور يعني الكلام ده مش في الكتاب، شاف ابوه بيقول المزامير ازاي، وشاف داود وعينيه مليانه دموع، وشاف داود ابوه اللي يعشق الهيكل يقول واحدة سألت من الرب ان اسكن في بيت الرب. مش عاوز اكتر منك يا عم، انت ملك واعظم ملك. هلا كلام فارغ، كلام فارغ، بس يسيبوني في بيت ربنا. ويقول لا تحجب وجهك عني، لوجهك يا رب التمس. كل دي تعبيرات تدل على حب جديد جدا. وداود هو اللي ادى مفتاح السفر ده لسليمان لما قال مزمور فاض قلبي بكلام صالح. اللي يقرا المزمور ده يعرف انه ايه، هو مقدمة سفر النشيد، لان المزمور ده بيتكلم عن عروس وعريس اللي هي نفس منهج نشيد سفر النشيد. ويقول جلست الملك عن يمين الملك وموش مزينة بأنواع كثيرة. وإذا داود هو اللي نقل سليمان شرب ده كله هو عيل صغير وهو بيكبر، فتربى في الفن والرومانسية والجمال والعشق الإلهي. وبقى لما بنى الهيكل وشاف المسيح له المجد قبل الهيكل وبعد الهيكل، شافه في أول المملكة لما طلب الحكمة، وشافوا ليلة مدشن الهيكل جاله المسيح وقال له اللي انت قلته هعمله. الطلبات اللي طلبتها لان سليمان ركع قدام الشعب ورفع ايديه في منظر تاريخي كده في ملوك الاول 7 وابتدى يشهد ربنا، يا رب لو جينا في المكان ده ومهما كنا غلطنا وتوبنا هتقبلنا، والشعب يقول امين، وربنا قال له حاضر. فجاله المسيح ختم على كل صلاته وقال له انا موافق. فيقال بعد ما عمل الهيكل وفضي كتب النشيد، لانه بالنسبة له بقى خلاص بقى فعلا بيحب ربنا بجنون. عشان كده هذا السفر لا يقرأ ابدا شخص اساسا كلمة حب ربنا غريبة عن ودنه. فهمت المشكلة؟ ليه بنتهاجم؟ لانه اساسا كلمة الله محبة مش في القاموس، ده في قاموس نحن. فعشان ندخل الى قمة الحب احنا بنتكلم في لغة تانية خالص، فطبعا غير المؤمنين ما يفهموش حاجة في الكلام ده. الطعام القوي للبالغين، بولس قال كده، يعني الكلام ده ما يتصدمش عند ناس تانية خالص. ده حتى عندنا كمبتدئين بيبقى صعب، لاننا احنا فين، والدرجة اللي بنتكلم فيها داود وسليمان في المرحلة دي في فرق كبير. برضو يبدأ النص بكلمة ايه؟ نشيد الانشاد الذي لسليمان ليقبلني بقبولات فم. خلي بالكم مهم، واحنا بنفهم النشيد نعرف ان ده عبارة عن اوبريت، في عريس وعروس وكواير اللي هم الفريق، البنات اصحاب العروسة، البنات اورشليم اسمهم، وفي فريق اسمه الحرس. فالموضوع ايه؟ مليان عناصر كده، بيطلع زي ستيج كده يطلع على المسرح، والموضوع كده مليان حاجات حلوة. فاللي بتبتدي السفر العروسة اللي هي حضرتك بقى، النفس هي العروسة، فبتبدي بداية كده سخنة على طول. فليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. احنا مش هنطلع بره النص ده في النص ساعة. لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارة. اجذبني وراءك فنجري، أدخلني الملك إلى حجاله، نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من الخمر، بالحق يحبونك. أول بداية ليقبلني بقبلات فم عشان تقرب معاني السفر ده. جماعكوا دايما تخيلوا العروسة دي طفلة، عشان ايه؟ أسهل في التخيل، عشان ما حدش مخه يروح في حتة غلط. أي طفلة بتجري على أبوها بتبقى عاوزة بوسة، مشتاقة كده. فالقبلة دي بالنسبة للإنسان الروحاني تحمل الكتير قوي. يعني تلاحظوا، هرجعكم المثل الابن الضال. الأب يجوز قعد كذا سنة مستني ابنه، مش كده؟ وأكيد في الكام سنة اللي استنى ابنه يرجع، تخيل يوم ما يجي، ويمكن رتب في ذهنه 100 طريقة يقولها لابنه. يعني يا ترى هقول ايه؟ تعبتني، ولا اقول وحشتني، هقول ايه؟ واكيد الموضوع ده شغله، لان هو راجل مبسوط ومش قاعد مستني كل السنين دي، فكل اللي بيفكر فيه هقابله ازاي واقول له ايه. انما الحقيقة لما قابله ما قالش، لما قابله عمل ايه؟ قبله، وقع على عنقه وقبله. فكأن كلمة القبلة هنا تحمل معنى حب لا يعبر عنه بالكلام. فهمتوا المعنى؟ القبلة هنا مقصود بيها ان في الكلام يعجز عن الوصف، وده اللي قاله القديس غريغوريوس في القداس، ليس شيء من النطق يستطيع ان يحد لجة. هي هنا معناها يعبر عن محبتك للبشر. طب ليه العروسة ما بتقولش انا عاوز ابوسك؟ لا، لانه النفس اللي تقرب قوي من ربنا وتحبه جدا، اللي يشغلها اكتر حبه هو ليها. يعني القديس يوحنا الحبيب هو اكتر واحد اتعلق بالمسيح، انما لما يقول يتكلم عن نفسه يقول ايه؟ التلميذ الذي كان يسوع يحب. يبقى لما تحب ربنا قوي اللي هيشغلك اكتر ويشبعك اكتر مش انت بتحبه، هو بيحبك. فتبقى مطمن انه لو دخلت في سبق مين بيحب اكتر هو لازم يكسب. فبتبتدي البداية بالعكس، هي مش تقاله طبعا، لكن هي بتقوله ليقبلني بقبلات فمي. فيبقى القبلة دي هي بقى دي، ده الاستقبال. القبلة هنا تعني على الأقل ثلاث حاجات. أنا بتكلم دلوقتي عن العلاقة الخاصة اللي بين الإنسان وربنا. العلاقة دي بقى تحسها في قداس، تحسها في خلوة، تحسها في قلاية، تحسها في مخدع، تحسها في تجربة قاسية، تحسها في سجن، تحسها في مرض. ممكن المشاعر دي ممكن تجيلك بس تكون حاجة بينك وبين ربنا وما يعرفش حد يدوقها غيرك، لأنها حاجة خاصة جدا وبالتالي ما تعرفش تتكلم فيها. القبلة دي لما أب بيبوس ابنه أول معنى أنا بحبك، القبلة بتقول كده، يبقى الشبع بالحب. فتبقى العروسة شبعانة بحب عريسها. وده بقى ما زلت بتكلم عن العلاقة بالمسيح في الخفاء. يا ترى الواحد فينا شبعان حاسس ان ربنا بيقبله؟ دي كلمة كبيرة قوي لما تنسب لله له المجد. انما احنا ربنا الذي تجسد اللي قبل قبلة يهوذا مش بعيد عنه طبعا المعنى ده. الشبع كمان بالامان. ليه؟ دايما الحب يجي معاه احساس الامان، لان القبلة معناها تحمل معنى الفداء كمان، يعني انا موت بدالك، بحبك لدرجة انه انا لا اقف لاي مشكلة، انا احميك وانا فديك. القبلة كمان لو العروسة عاملة عاملة وهي عادة عاملة عمايل، تبقى الشبع بالغفران. يعني ايه؟ لما يحصل زعلة وبعدين واحد يجي يقول سوري، حبيبه يبوسه يقول له خلاص ما حصلش حاجة. فالقبلة دي قبلة الصفح، فاهم ازاي؟ عشان كده بعد صلاة الصلح تلاقوا كلمة ايه؟ قبلوا بعضكم بعضا. القبلة دايما علامة الصفح، مرتبطة بفكر الغفران. يبقى بداية الكلام امتى تشبع بربنا قوي؟ لما تشبع بقبولاته. واحد من القديس اكتر من قديس قال قبولات فم الله هي كلماته. تاني، قبولات فم الله هي كلماته. وده طبعا ده هيدخلنا بعد الظهر في موضوع بقى الشبع بكلام ربنا. لو انت بتحب الانجيل وبتقعد معاه قعدة كويسة هتحس انه كلام الانجيل ده عبارة عن قبولات من فم الله. كل وعد جميل عبارة عن قبلة على خدك او على جبهتك، لان الفم هو اللي بيطلع الكلام كمان. لان حبك اطيب من الخمر. دي العروسة لسه بتتكلم، خلي بالك احنا هنميز مين بيتكلم كل شوية. ليه بتوازن بين حاجتين؟ حبك اطيب من الخمر. الخمر عادة في الكتاب رمز لنوع من انواع الحب او الفرح. دايما الخمر يا حب يا فرح. لكن هنا واخده معنى الحب العالمي. فهي بتقول له بص انا كتير حبوني بس عمري ما شبعت بحب زي حبك. والخمر طبعا مرتبط بفكرة السكر يعني. فالحب الالهي يسطل يعني يخلي الواحد فعلا بره الدنيا، مش مركز مع الناس لانه كأنه في حالة اخرى. ودي بقى كتير من القديسين يكتبوا فيها انه يبقى مش واخد باله من الوقت، مش واخد باله كل ولا ما كلش، مش واخد باله نام ولا ما نامش. بتوصل لكتف مع القديسين الكبار، ده زي اللي مسطول، طب وماله؟ بس ده احلى سطل في الدنيا يعني. فهنا حبك اطيب من الخمر، يعني واحد الحب بالنسبه له مش ذنب. احنا كلنا في مرحله لسه بنزق رجلينا زق على الخلوه، على الصلاه، على الانجيل. نصحى من النوم كده نروح ولا ما نروحش القداس؟ طب نلحق الانجيل، خلينا نايمين شويه، يا رب ابونا يبطأ شويه وياخد وقته في باكر برضو. طبعا ده شغل ايه شغل عبيد مش شغل عرايس. لكن لما نوصل الى درجة حب بجد، هنا الموضوع مش محتاج خالص حد يصحيك ولا حد يفوقك، ولا هو فيه اندفاع طبيعي. ما بقتش الحب وصية، اصبح الحب حالة طبع، ودي اللي احنا بنتمنى كلنا نوصل لها. فحبك اطيب من الخمر، اصبح القداس لذة. يبقى الواحد بالنسبة له فسحة القداس احلى من اي فسحة، وقعدة الانجيل احلى من اي قعدة، اكلة الانجيل اجمل من اي وليمة، نزول الخدمة اطعم عنده من نزول الشغل 100 مرة او مكسب الالافات. هنا دخلنا في مرحلة حبك اطيب من الخمر، بقى في تلذذ بعشرة ربنا، بقت الحكاية لذيذة. يعني الحكاية مش غصب، في الاول غصب، لكن لا، مع العروسة دي الحكاية بقت لذيذة. عشان برضو ما روحش بعيد، مش هيفوت اصحاح وهتبقى بالغصب. يعني ايه؟ ما هو البني ادم بني ادم، فنفس العروسة اللي بتبتدي بعشق كده هتخيب بعد شوية وتنام، ويقعد يحايلها افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، وهي تقلن عليه. يعني جالها حالة فطور زينا برضو، مع ان البداية تقول انها حالة متقدمة. كمان حبك اطيب من الخمر، معناه انه النفس اللي عاوزة تشبع بربنا لازم تهرب من الشهوات، ما هي الخمر شهوات، فمش هتقدر تشبع بحب ربنا وانت بتتلذذ بكرامة ولا زينة ولا مركز ولا الحاجات دي معطلة. زي ما قال ماري اسحاق، انك عشان تعرف تشبع بربنا لازم تتفطم من حب الدنيا. كمان حبك اطيب من الخمر، معناه ان الخلوة او الوحدة مريحة ليك مش تقيلة على قلبك. في ناس كتير يا جماعة بتتخنق من الوحدة، والوحدة اصبحت مرض العصر. ليه؟ مع التيار المادي البشع اللي دخل على الدنيا، اللي متجوزين كل واحد عايش لوحده، بمعنى نفسيا لوحده. العيال اللي طالعة مش حاسة ببابا وماما، عايشين كل واحد لوحده. ده غير الحاجات الطبيعية، اللي ما اتجوزش، اللي ترمل، اللي مسافر. فالوحدة دي حالة اغلب الناس دلوقتي. الناس بتبقى قاعدة جنب بعض بس كل واحد حاسس بوحدة، لانه مش محدش مشاركه مشاعره ولا حاسس بيه. الوحدة تقيلة قوي على قلب الناس البعيدة عن ربنا، لذيذة قوي على قلب الناس القريبة من ربنا. سامين؟ يعني احنا نتعب من الوحدة وندور على اللي يسأل علينا، اللي بيحبوا ربنا يدوروا يهربوا من الناس عشان يشبعوا بربنا. يبقى حواليه ناس كتير وبتحبوا قوي، وهو عاوز يهرب، عاوز يهرب عشان يقعد لوحده، اصل هو مش يقعد لوحده، هو يقعد مع ربنا. فحبك اطيب من الخمر، يعني حتى لو الناس بتحبني قوي، لا، ده مش عاوز يعطلني عن محبتك. لسه العروس بتتكلم، تقول لي رائحة أدهانك الطيبة. يبقى واضح وهي في حضنه كده، العروسة الصغيرة الطفلة دي اللي أبوها شايلها وبيحضنها، شمت الريح، فقالت له ريحتك حلو. وده اللي خلى بولس يقول رائحة المسيح، وده اللي حطته ساكبة الطيب. يعني ايه ريحة المسيح؟ معناه الشبع بكلام ربنا. لو انت كلمة ربنا بتشبعك، بتحسسك بالمشاعر دي، ربنا بيحبك وبيديك امان، كأنها قبلة كده، الآية لوحدها قبلة، هتطلع منها احساس جميل، هو الاحساس بحضور الله. يبقى انت حاسس ربنا حاضر. اجمل احساس في الصلاة، والمفروض ده الاحساس الطبيعي على فكرة في الصلاة، ان الرب في هذا المكان. مين اللي قال الآية دي؟ الرب في هذا المكان، يعقوب اول مرة يصلي. احنا بقالنا 1,000,000 مرة بنصلي لسه ما حسناهاش. انما يعقوب لما شاف السلم اللي نازل، والمسيح نازل على السلم، صحي قال كلام جميل قوي، قال الرب في هذا المكان وانا لم اكن اعلم. غرض الصلاة مش كتر كلام يا جماعة. في ناس بتتمم قانونها، ويمكن تتوسوس لو فات سطر تقلق، انا قلت السطر ده ولا ما قلتوش، الكلمة دي لكون قريتها غلط، يا عم مش ده. انما الصلاة غرضها الحقيقي انك تصل الى احساس ان ربنا قصادك، ان ربنا حاضر، انه بيسمعك ولازق فيك. احساس الحضور مش مهم بتقول ايه، مش مهم الكلام خالص، ايه نوع الكلام، ايه نوع المزمور، صليت غروب، صليت باكر، صليت من قلبك، صليت تسبحة. احنا كمبتدئين نقعد نقول نعمل دي ونعمل دي ماشي، بس هو في الاخر الصلاة حالة، حالة من الاتصال بالله، اللي هي معناها انت قربت من ربنا، لمست ربنا. مش بالضرورة بقى المحتوى ده، الكونتنس دي اخر حاجة نفكر فيه. لرائحة أدهانك الطيبة برضو ليها معنى تاني. الدهن الطيب أو الريحة الحلوة دايما إشارة للروح القدس، لأن روح المسيح هي اللي بتطلع ثمر الروح. إمتى الشجرة يطلع منها الريحة؟ بالثمر، الثمر يطلع الريحة. فهنا الإنسان الروحاني المثمر ريحته حلوة. يعني أنت بتصلي كتير، إمتى تبقى ريحتك حلوة؟ لما الصلاة تطلع منك حب بس، بقت لك ريحة حلوة. إنما صلي من هنا للسنة الجاية مش عارف تحب اللي حواليك، تبقى شجرة خضرة لكن من غير ثمر. ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف. ما ده اللي يتشم، فمين ده اللي يتاكل، ده اللي يتحس. لأن احنا بنقعد نصوم ونصلي وبتاع كويس، لكن مش هو ده الهدف. الهدف في الآخر إن الكلام ده يثمر حاجة تتشاف وتتحس، يحصل تغيير بجد. ربنا يسوع أساس ده كله. فالريحة اللي طالعة يعني ايه؟ يعني كله حب، كله فرح، كله سلام، كله طول أنا. تفكرنا برضو أول هدية جت للمسيح وهو طفل، ذهبا ولبانا ومرا. اللبان الحاجات دي غالية بس مختلفة ومتنوعة. اللبان رمز للريحة برضو، واخدين بالكم؟ والمر رمز للمرارة، والمرارة دي كانت دواء، دواء غالي. والدهن والذهب رمز للملك. يعني هذا المسيح الكاهن المتألم كله ريحته حلو. نكمل العروس. اسمك دهن المهراق. يعني ايه اسمك دهن المهراق؟ طب لرائحة أدهانك، يبقى هي اتشالت فلزقت في هدومه فشمت ريحته الحلوة ففرحانة. وبعدين بتقول له اسمك دهن المهراق. غريبة التعبير، يعني ايه؟ هي بتنادي عليه، فأول ما بتقول اسمه بيدلق عليها طيب. مجرد تقول اسمه بتحس ان الريحة طلعت. كل ما تقول اسمه الريحة تفج اكتر. فاسم ربنا يسوع يحمل رائحته اللي طلعت منها صلاة يسوع. مجرد تنادي على اسم ربنا تستدعي ربنا بريحته. فهمتوا المعنى؟ فكأنها بتقول مجرد ما بقول اسمك بنتعش، بحس بانتعاش كده فريش. اسم ربنا يعمل ثلاث حاجات مهمة جدا. يدي مناعة روحية. فاكرين الآية بتاعت اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق وإيه؟ يتمنع. يعني خلاص بدل بتقول اسمه كتير الشياطين تجري زي الصراصير، خلاص يهربوا منك، يعرفوش يقربوا، خلاص انت بتقول اسم ربنا يفزعوا. فبقى عندك مناعة، مناعة من كل الوش بتاع امبارح بقى، مناعة من الشهوات ومن الكبرياء ومن صغر النفس ومن الخوف ومن القلق ومن الغيرة ومن الحقد ومن الزعل ومن كل ده. كلام فارغ بقى، انت عندك مناعة من الحاجات، انت عايش في ملك تاني. اسم ربنا يدي غنى روحي. مجرد تنادي اسم ربنا بيحصل نوع من الاغتناء، انت بتغتني بالاسم. عشان كده في التسبيحة اللي يعرفوا تسبيحة يقولوا ان اسمك يا رب هو اللؤلؤة التي مضى التاجر باع كل شيء واشتراه، هي دي اللي تغني. فمجرد تنادي على اسم ربنا انت بقيت اغنى واحد في الدنيا. تدي طبعا غنى روحي، تدي كمان فرح روحي. باسمك يبتهجون اليوم كله، الآية بتقول كده. لما بتنادي اسم ربنا درجة الفرح بتزيد. عشان كده جربوا صلاة يسوع وطولوا فيها شوية. في الأول تبقى بالزق، بس طول بقالك شوية وفضل نادي على ربنا نادي على ربنا، بتبتدي التعزية تدخل حتة حتة، فتلاقي نفسك فرحان. العروسة دي واضح بقى انها واخدة على الكلام ده، فهي بتنادي عليه طول النهار، صبح ظهر ليل، وبالتالي بقت اللذة عندها انها تنادي عليه. فالموضوع بالنسبة لها لا تغصب ولا تدريب ولا بالزق، خلاص دخلنا في مرحلة أنا بشوقكم. الكلام ده كله في الوعظة دي مش علينا، ماشي؟ الكلام ده على إيه؟ على نفسنا نوصل. وبعدين العروسة تقول إيه؟ لذلك أحبتك الأزهر. معلش أكرر اللي بقوله دايما، الكلمة دي تؤكد إن الشعر ده مش بين راجل وست، لأنه إذا كانت فرحانة قوي إن العذارة بتحبه قوي وهيدخلوا معاها الحجال المخدع، يبقى الكلام ده ما ينفعش خالص جسديا حسيا، ده كلام مجازي 100% عن علاقة بين إنسان وربنا. ليه؟ لو أنت بتحب ربنا جدا وضربت بعينك كده في القداس لقيت الناس بتصلي من قلبها، تتكبس وتتغاظ؟ ده أنت تفرح جدا، بتفرح لأنه هو فرحان، بتفرح له عريسك وبتفرح لهم اخواتك عشان عرفوا يدخلوا للعمق ويحبوا ربنا. فانت بتجد سعادة اخرى ان كل العذارى بيحبوه، فانت ما امتلكتش العريس، ما عندكش القلق ده. الكلام ده ما يمشيش في الجواز، ما يمشيش في الشغل البشر مع بعض، لكن في العلاقة مع ربنا كلام بديهي جدا. اللي يحب ربنا يتمنى كل الدنيا تحبه. كمان أحبتك العذارى، العذارى بعض الآباء شبهوها بإيه؟ اللي سبقونا. العذارى مقصود بها القديسين اللي كملوا جهادهم وصلوا السام. فأنت عارف لما بتدوق مثلا كده صلوة حلوة تقول أنا دلوقتي فهمت ليه أنبا أنطونيوس ساب الأطيان كلها وراح السحر، دلوقتي فهمت ليه ماري جرجس قعد 7 سنين يتعذب ومستحمل. بيحبوك، حبوك فعلا، فانت بتبتدي تدوق اللي ده قول لقبلك. احبتك العذارة، العذارة مقصود بها النفوس، مش ستات ولا بنات، نفوس عذراوية يعني ملهاش في الدنيا، مرتبطتش بالدنيا، وده مثل العذارة. كمان لذلك احبتك العذارة، واحد يقول يعني لو انا مشغول بربنا وفرحان بيه وحاسس بيه يجي في دماغي ناس تانية دلوقتي يلزمها؟ يعني على فكرة دي حركة طبيعية تلقائية يعملها الروح القدس. زي ايه؟ زي جوه القداس، في عز القداس بعد التقديس والمسيح على المذبح تلاقي الكاهن يذكر القديسين، يبقى واحد عاوز يقول له وده وقته، ما احنا قلناهم في التسبيحة بدري، حبكت نحطهم دلوقتي، خلاص المسيح على المذبح وهنتناول. لا، خلي بالكم ان دي حتة طبيعية الروح القدس يعملها، وانت بتحب ربنا جدا تلاقي طبيعي اتفرض على الجلسة دي بقية القديسين، لان هم حتة منهم. فعشرة القديسين لا تتعارض ابدا مع حبك لربنا، وده اللي مش فاهمينه الغربيين الحرفيين. خلي بالكم لما يلاقونا نمجد العدرة ولا يقول لك انتوا كده ملخبطين الدنيا. بتلخبطوا ليه؟ انت اللي ملخبط ومش فاهم، انت اللي مش تلقائي، انت اللي مش الروح القدس. لو الروح القدس ساءك هتلاقي انه ده طبيعي جدا، في لحظة عشقك للمسيح العدرة تيجي في بالك، في اللحظة اللي انت بتحب ربنا جدا يعدي عليك الشهداء والقديسين في بالك. ليه؟ الروح القدس نظامه كده، الجو الرومانسي بتاعنا كده، ده مش جو بتاع دنيا، مفيش الفردية بتاعت انا الربنا وبلاش حد يدخل في الموقف تاني. طب انت مش فاهم، دي بقية العيلة. كمان احبتك العذارة، تفكرنا بالعذارة الحكيمات، الحكمة كل الحكمة اللي قالها في المثل العذارة حكيمات وجاهلات، ان الحكيمات مخزنين زيت في الاواني، زيت الاواني يعني العلاقة الخاصة السرية، المنظر من بره كله شبه بعض. اللي فرق الحكيمة عن الجهلة ايه؟ ان دي مخزنة زيت، يعني في سر بينها وبين رب، في خفاء في الموضوع. فكل قديس في حاجات كتيرة في الخفاء بينه وبين ربنا، في كلام جواه، في مشاعر، في ذكريات، في صلوات، في حاجات حلوة قوي، خزين رصيد خاص جدا اكتر من خصوصية الراجل ومراته بينه وبين ربنا. لذلك احبتك العذارة، يعني العذارة دول كانوا واعيين وهم بيخزنوا زيتهم. وبعدين العروس تقول ايه؟ اجذبني وراءك. برضو دي كلمة غريبة جدا بس تتفهم في الشعر. اجذبني ايه وانت اساسا متشالة، ويقبلني بقبلات فمه وريحته يعني لازقة فيه. طب اجذبني يعني ايه؟ يبقى في قاعدة كده روحية تفهموها، كل لما قربت من ربنا خطوة تتشدله اكتر. يعني ايه؟ عكس خالص المنطق. المنطق بدال قربت هدي السرعة بقى خلاص، ما انت قربت. لا، انت كل ما بتقرب سرعتك بتزيد، بتقرب اكتر، بتجري اكتر. يعني مثلا بابا شنود على اخر ايامه سرعته في الاقتراب من ربنا اسرع من الاول، الجاذبية اكتر من الاول، الانجذاب للمسيح اكتر من الاول، لان كل ما تحبه تحبه اكتر فتبقى بتجري وراء اكتر. اجذبني وراءك. اجذبني يعني فيها معنى بقى، حررني بقى من اي حاجة بقى، طلعني من المشغوليات بقى، شيل مني كل حاجة لسه مفرملاني، لسه متفرمل بحاجات. كل واحد فينا فيه عنده حاجات معطلة طبعا، خوف، قلق، مشغوليات بطالة، اهتمامات، شوية عادات وطباع. كمان كلمة وراك دي معناه انا عاوز امشي وراك. تاخدوا بالكم، الوحيد اللي لزق للمسيح ومشي وراه 10 من 10 كان يوحنا الحبيب، لانه الحبيب ده العروسة اللي هي، فدخل لغاية المحكمة وكمل. بطرس دخل المحكمة طلع ما كملش، والعشرة كانوا مشوا، ويهوذا كان انتحر. يبقى درجات. ها، وبعدين خدوه على الجلجسة، فضل لازقله وتحت الصليب وفضل واقف. واخدين بالكم؟ وأول راجل على باب القبر. ليه؟ اجذبني وراءك فنجري، ومن غير كلام. في الجلجسة أول واحد، وفي جبل الزيتون أول واحد، يعني في كل حتة تلاقيه لازق له، لأنه منجذب، لأنه دخل في علاقة حب. ما حدش بيقول له لازم يا يوحنا، لا ما فيش لازم، ده هي طالعة منه كده. وكأن العروسة بتحس إن خطوة المسيح أسرع منها، فبتقول له أنا بطيئة شدني. اجذبني يعني امسك إيدي وشدني لحسن، أنا بطيئة. ودي هتعترف بيه بقى في الإصحاحات اللي جاية في النشيد، تقول له أنا بطيئة وخيبانة، فجرني جر لحسن أنا إيه ما بعرفش. بالرغم إنها بتحب ربنا جدا وشبعانة بقبولاته ولزقة فيه، يعني درجة روحية، إنما كلمة اجذبني تؤكد مفهوم النعمة. يعني إيه؟ مش ممكن حد يقرب من ربنا إن لم تجذبه نعمة ربنا. يعني دي عروسة حلوة، لكن برضو عارفة كويس قوي إن الفضل كله لنعمة ربنا. هنا بقى يدخلوا بنات أورشليم. المفاجأة بقى إيه؟ هي عمالة تكلم عريس، والبنات أصحابها العذارى الحكيمات وقد يكون القديسين بنات أورشليم. أنا أول مرة اكتشف الحتة دي اليومين دول، إنه في النص الأصلي هنا الكواير بيدخل، فنجري دي اللي بيقولوها البنات مش هي اللي بتقولها. هما البنات بيقولوا، هي بتقول له شدني، فهم سمعوا الكلمة قالوا واحنا هنجري وراك، ترجمة we will run after you. هو هي بتقول له شدني، أما هم لقطوا الخيط وهم على طول هم اللي ردوا، قالوا واحنا هنجري وراك. فهمتوا المعنى؟ يعني ايه؟ يعني اللي يحب ربنا قوي يجري وراه والدنيا كلها تجري وراه، يشد من غير ما ياخد باله اللي حواليه بالجاذبية بتاعت المسيح للعروس، للعروس تجذب ما وراء العروس. عشان كده قال انا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع. فهم اللي ردوا قالوا لها ايه؟ احنا مش طايلين عريسك بس شايفينك، هنجري وراكي وانت تجري وراه. ودي الخدمة. الخدمة عبارة عن ناس بتجري وراك كخادم وانت بتجري ورا المسيح. تمثلوا بي كما انا ايضا بالمسيح. ولادك لسه ما شافوش المسيح، ما دقوهوش، بس دقوك انت وتعلقوا بيك انت كخادمة كويس، وانت متعلقة بالمسيح انت تجري هيجري وراك. يبقى فنجري دي تعبير فنجري اللي بيقولوه ده معناه الركض، ودي تعبير لبولس، اركضوا لكي تنالوا بالتلمذة. احنا بنجري ورا اللي بيجروا، وده فكرنا بقى الارثوذكسي الجميل يا جماعة. احنا متبرمجين بنجري ورا بعض اجيال، كما كان من جيل الى جيل. اللي قبلنا جريوا ودخلوا السماء، واحنا بنجري وراهم وندخل السماء، واللي ورا مننا عيالنا يجروا ورانا ويدخلوا السماء. فهي قصة كله بيجري، والشاطر اللي يبص للي قصاده يجري وراه. الركض بالغيرة كمان، درجة الجري دي مرتبطة بالغيرة، عشان كده في كلام عن الغيرة في آخر النشيد. الغيرة هنا بقى غيرة مقدسة مش غيرة وحش. البنات دول مش غيرانين غيرة بنات بقى من اللي تغيظ دي، لا دي غيرة جميلة قوي. دي غيرة واحد شايف واحد بيصلي بيقول انا عاوز اصلي زيه، واحد بيخدم عاوز يخدم زيه، واحد بيحب قديس عاوز يتشبه بيه. دي غيرة في الحسنة، ودي اللي بتخلي الواحد يجري. انا مش عارف كنيسة من غير قديسين هيجروا ازاي، صدقوني. احنا اللي بيخلينا نجري ايه؟ السنكسار والزوكسولوجيات. يعني ايه؟ طول ما في دماغنا ناس حبوا ربنا اكتر مننا كتير وشغلنا وبنحبهم، مخليننا مش قاعدين على بعضين، مضطر نجري. لكن لو ما فيش قديسين في حياتنا لا شفناهم ولا سمعنا عنهم، ده الواحد يقعد مطرح ويقول انا كويس. الركض بالانتماء يعني ايه؟ هنا تحسوا بقى كله بيجري، ما انتش مميز واحد من التاني، خلاص احنا ككنيسة مع بعض كده بتجري ورا عرسه. العروسة سمعت البنات بيقولوا هنجري وراكي، هي بتقول له كذبني وراك، فهم قالوا هنجري وراكي، فهي قالت ادخلني الملك الى حجاله. يعني هي بتجري وراه، فهو دخل الحجال اللي هو مخدع اوضه النوم بتاعت الملك، يسموها الحجال، فشدها معاه فدخلت على حجاله. ادخلني الملك الى حجاله، اسراره بقى، يعني انا دخلت الى اسرار الله. عارفين الآية اللي بعدها؟ أقول الآية اللي بعدها وارجع للحجالة. يقوم البنات يقولوا على طول نبتهج ونفرح بك، يبقى حصل لهم ايه؟ دخلوا هما كمان، فاهمين ازاي؟ يبقى عملية الجري بتنتهي بايه؟ بدخول السماء او دخول الاسرار. يعني الواحد بيقرب من ربنا لغاية ما ابتدي يدخل بقى في درجة من العلاقة، يبقى ايه؟ سر ربنا معاها. ودي ليها محاضرة، انه مفيش حاجة مستخبية بقى، خلاص ده علاقة خاصة جدا، فمفيش اسرار. فهم لما دخلوا قالوا، هم اللي قالوا دي، نبتهج ونفرح بك نذكر حبك اكثر من الخمر. مين اللي قال حبك اطيب من الخمر؟ هي. مين اللي بيقول دلوقتي؟ هم. فهمتوا الفكرة ماشية ازاي؟ اللي هي وصلت له من شوية ان حبك اطيب من الخمر، هم وهم بيجروا وراها وصلوا له، فابتدوا يقولوا له صحيح طلع حب ربنا احلى من الدنيا. فابتدت البنات تاخد من العروسة وتعبر. نرجع لحجاله، ادخلني الملك الى حجاله، معناه في درجة اسمها العشق الالهي، ان الواحد يحب ربنا زي الحبيبة بقى. ودي طبعا بقول لكم صعب قوي يفهموها غير المؤمنين، ده كلام صعب، لكن ده موجود في الانجيل قديم وجديد، عهد قديم وعهد جديد. ده الصوم المسيحي هو عبارة عن هانيمون. الصوم المسيحي فكره كده، لما سألوا المسيح عن الصوم قال لهم عريس وعروسة، فما فهموش حاجة، فقال لهم عشان كده مش مصيم التلاميذ، ما هم طول ما هم يهود مخهم زيكم مش هيفهموا اللي بقوله. استنوا لما يشوفوا العريس متعلق على الخشبة وبيحب عروسته قد ايه، هتشوفوا عروسته هتصوم له ازاي. ده اللي كان يقصده المسيح، حين يرفع العريس حينئذ يصومون. لما يفهموا انا قد ايه بحبهم ويحبوني قوي كده هيصوموا بقى. عشان كده يا جماعة الاسئلة اللي بتيجي في الصيام بتطلعنا يهود. اكل الساعة كام؟ وينفع البسكوت اللي فيه زيت مش عارف ايه؟ وطب الجبنة المش، يا دي الخيبة، ده ولا اليهود يا اخوانا، ده القصة قصة حب، الموضوع كله حب في حب، واحنا نزلناه اكل وشرب. لكن هي أساسا لما تسأل عن الصيام أنا مش عاوزهم يصوموا بالطريقة دي، أنا عاوزهم الأول يدخلوا في الحب والعشق. ما تقولوش هنصوم إزاي بعدك، طبعا الكنيسة بتقول، لكن أنا عاوز أقول الموضوع أكبر كتير من الحدود اللي الناس بتتكلم فيها. اللي بيحب ربنا ما بيفكرش هياكل إمتى أساسا، ده المفروض بقى، ده بينسى نفسه. لكن لما يفضل طول كل شويه يبص في الساعه امتى اكل بقى، انت ده انت ده اليهود احسن منك، انت بوظت القصه كلها الرومانسيه كلها. بالظبط زي واحده قاعده مع خطيبها وبعدين كل شويه تبص في الساعه، احنا مش هنمشي بقى زهقتني، يعني زهقتني، طب وهتتجوزي ليه بقى؟ ما تنفعش السما كده اذا كنا زهقانين من دلوقتي. ادخلني الملك الى حجاله، يعني في نوع من الاسرار بقى، ربنا يحكي لعروسته بقى السما شكلها ايه والمستقبل يمشي ازاي، وفي اسرار متبادله. وهنا الاتحاد والثبات. بنات اورشليم تدخل وراها فتقول ايه، نبتهج ونفرح، انا مش متاكد وهرجعها لكم، بك ولا بك؟ اظن بعض الاباء قال نبتهج ونفرح بك. يعني ايه؟ لو كانوا دول القديسين وبصين عليكم واحدة فيكم جريت كده وبقت شطرة، تلاقي العذراء تقول لا ده أنا فرحانة بيكي عشان دخلتي الحجال. فاهمين المعنى؟ يبقى بنات أورشليم يعني عرايس السماء اللي بصين علينا بيقولوا لنا أيوة كده فرحونا وفهموها بقى، دخلتوا للحجال، يعني ركزتوا، يعني بتجروا، يعني اكتشفتوا الحاجة اللي ليها قيمة، فاحنا فرحانين بيكو العروس، فرحانين بالعروس، لكن يجوز تبقى فرحانين بالعريس. نذكر حبك أكثر من الخمر. يعني إيه؟ يعني حتى لو هذا اللقاء الجميل الممتع انتهى مؤقتا، هفضل فاكره، هفضل عايش عليه زي الذكريات الجميلة. ده اللي خلت في الرؤية 2 يقول إيه، عندي عليك انك ايه، تركت هنا بمعنى نسيت، عشان كده على طول قال له اذكر، اذكر افتكر، في ايام احلى من كده، في ذكريات جميلة بيننا وبين بعض، فانا نذكر حبك، يعني ما تسيبش الذكريات دي تروح من دماغك. اخر كلمة تقولها العروس، هم هنوها بالدخول للحجال، بنات اورشليم باركولها وقالوا لها نفرح بك، مبروك عليك دخلت الحجال، دخلت الى درجة من العلاقة جميلة، او دخلت السماء. فهي تبص له وتقول له ايه، بالحق يحبونك، فعلا بيحبوك، هما فرحانين بيا عشان انت فرحان بيا، هما فرحانين لانك انت فرحان، بيحبوك وكأنهم دايبين فيك، مفيش اي حاجة خاصة بيهم، ما عادش فيهم ذات خالص، بيحبوك بجد. يعني هنفضل طول العمر نبص للقديسين ونقول بالحق يحبونك، احنا بنحبك يا رب، بس نروح فين في الانبا برام؟ بالحق يحبك، بنحبك قوي بس نروح فين في ابانوب؟ لا لا، بالحق بيحبك، بحبك بطريقة مختلفة بدرجة اعلى. فاذا هنا العروسة اللي هي احنا بقى بنبص على البنات ونقول له دول بيحبوك بجد. بالحق اولا معناه ايمانهم مستقيم، فاهمينك صح، عارفينك صح، انت الاله الحقيقي والملك والكاهن والراعي، كل ده جاي في النشيد. بالحق كمان تعني وصلوا ان يحبوك من كل القلب والنفس والفكر والقدر، يحبوك فعلا اللي احنا لسه مش عارفين نوصل لها دي. كمان زي ما قالها القديس يوحنا اللي كان بيحبه قوي، قال لا نحب باللسان بل بالعمل. والحق بيحبوك بحياتهم باعمالهم، فبالحق يحبونك لإلهنا كل مجدك.